الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وقائد الغر المحجرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآيات لها صلة في الآيات السابقة في قوله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ثم من بعدها قوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حيث كان الكلام فيما سبق عن المحافظة على الأموال ورعايتها وبيان أهميتها ووظيفتها، وأن الله عز وجل جعلها قياما للناس، يعني تقوم بها شؤونهم وحياتهم، وهكذا رتب الله سبحانه وتعالى هذه الحياة بسننها على هذا الأساس. والاستعمار والاستخلاف في هذه الأرض يكون من مثل هذه السنن، والأخذ بهذه السنن الإلهية فيما وضع الله سبحانه وتعالى من حب للمال ومن فائدة فيه ومحافظة عليه وعدم التبذير والإسراف والإنفاق فيه على وجه السفه. ثم في حقوق الصغار اليتامى والقاصرين تحفظ أموالهم، فإذا ما بلغوا سن الرشد وأونس منهم الرشد أمر الله عز وجل بتقسيمها إليهم بعد ابتلائهم، يعني بعد اختبارهم، وذلك أيضا دليل على أهمية المال، وإن لا يسلم المال لمن يضيعه سفيها أو يبلغ سفيها، كما لو كان يتيما ولن يؤنس منه الرشد فإنه لا تسلم له الأموال حتى لا يضيعها. فبعد هذا الحديث عن حفظ حقوق اليتامى، ثم إذا بلغوا تسلم لهم أموالهم، وأنه لا يأكل منها الولي إلا إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. هو اليتامى من أين أخذ الأموال؟ أخذوها ميراثا. غالبا الصغير لا يكسب، غالبا لا يحسن الكسب، وإنما الأموال تأتيه ميراثا. فاعتني باليتيم على خصوصه فذكر أولا مقدما، ثم جاء الحكم العام في بيان مصادر المال من أين تأتي، وبخاصة قضية الميراث. فهذه هي أول الآيات عن المواريث، فهي آية مجملة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الميراث معروف في الأمم السابقة، حتى في اليهودية والنصرانية كان يوجد هناك مواريث ويوجد ميراث، ولا زال عندهم نوع من القانون أو الحكم حتى في حكم التوراة والإنجيل في أحكام المواريث. ومن أقربها الميراث اليهودي أو أحكام المواريث اليهودية، فهي أقرب. أما الميراث النصرانية فطرأ عليه تحريف شديد، وبخاصة فيما طرأ عن انحرافات في المسيحية أو في النصرانية، وليس غرضنا الحديث عن هذا. ولكن على كل حال كان في التوراة أحكام للمواريث، وكان يرث النساء أيضا عندهم، لكن على ضعف. أما في الجاهلية، في جاهلية العرب، فكان عندهم ميراث، لكن ميراثهم كان مجحفا جدا، فكان النساء لا يرثن أبدا، وإنما كانت الزوجة تورث. إذا مات زوجها تزوجها الابن الأكبر إذا رغب. وعلى أنها أيضا ميراث، والنساء على كل حال لا يرثن، والصغار لا يرثون، فهم يقولون نحن لا نعطي المال إلا من يحمي ويحمل السيف ويدافع عن القبيلة أو عن عشيرة. فلما نزلت هذه الآية كانت نوع تمهيد لما سيتنزل من أحكام تفصيلية للمواريث، فكان الكلام واضحا وظاهرا وجليا في موضوع إعطاء الرجال وإعطاء النساء. للرجال نصيب، ولهذا قدم المعمول الجار والمجرور دليلا على الاهتمام به، كما هو معلوم في أساليب اللغة، يقدم الجار والمجرور يدل على الاختصاص وعلى الاهتمام به، يقدم المعمول أو قدم الجار والمجرور. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أيضا في إفراد النساء بالذكر كذلك، وللنساء نصيب، هذه كلمة قوية وهدم بكل معاني الهدم لما عليه أهل الجاهلية الذين لا يورثون النساء، وكأنها تشبه أن تكون مساواة للرجال نصيب وللنساء نصيب. فلم تحدد هذه الآيات مقدار النصيب، ولهذا يقول المفسرون إن هذه نزلت قبل تفصيل آيات الوفية، آيات الميراث. وما ذلك أيضا إلا لأن هذا كذلك نوع من التدريج في التشريع، وإن كان هو هنا تدريج من ليتحملوا، هو من أمر أخف إلى أثقل، لأنه كما سيأتي نصيب النساء كثير وليس قليل، إذا ترك المتوفى مثلا بنتين وعم، البنتان تأخذ الثلثين والعم له الباقي كما سيأتي في الفصل. هذا إذا سيكون هذا تدرج من أخف إلى أثقل، لأن بعض أنواع النسخ كما هو معلوم نسخ من الأخف إلى الأثقل، هذا إذا قلنا إنها منسوخة، لكن ليس منسوخة وإنما هو تدرج في التشريع. فذكرت هذه الآية أن للنساء نصيب، فيكون هناك نوع حتى يكون لدى المسلمين نوع قبول متدرج، لأنهم ما عهدوا أن النساء يرثن وما عهدوا أن الصغار يرثون. فجاءت هذه الآية مجملة ثم بعد ذلك التفصيل، فهذا نوع من التدرج في التشريع. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني نصيب في الميراث إرث مما ترك الوالدان الأب والأم، وإن حلوا كما هو معلوم فالأب يطلق على الأب المباشر، وإن على في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فالمراد أمهات الأم ومن أتوا جدا وإن على وبناتكم كذلك البنت وبنت البنت وبنت الأبد إلى آخره. فالوالدان يقصد به الأب وإن على، وكذلك الأم وإن على، فعلى تفصيل معروف فيما يتعلق بالجد الفاسد إلى آخره. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والأقربون أيضا جاءت مجملة فصلت آية المواريث، من الذي يرث ومن الذي لا يرث من الأقربين، ومن الذي يورث من الأقربين ومن الذي لا يورث. وللنساء نصيب، لاحظ أنه أعاد جميع الموروث منهم، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربين، ولم يقل للنساء نصيب، ولم يقل للرجال والنساء نصيب، وإنما أعطى النساء حقهن كاملا إشعارا لما عليه أهل الجاهلية من الإجحاف في حق النساء. ولهذا قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أمر كامل ونصيب كامل، وأمر لا جدال فيه ولا مراجعة. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا مما قل منه أو كثر، يعني مهما ترك الوارد من مال فهو حق للوارث حتى ولو كان قليلا، ولا يتصرف فيه إلا إما على جهة القسمة على ما فرض الله عز وجل، أو أن يتنازلوا برضا من أنفسهم، إما صدقة عن الميت أو إعطاء محتاجين أو نحو ذلك. أما الأصل فإنه حق للورثة ولا يجوز التصرف به. ولهذا كثير من الناس يخطئون في هذا ويتساهلون في قضايا الميراث. نعم، هو أحيانا وقوع المصيبة والوفاة إلى حد ما، وخاصة عند حلولها وبقرب حلولها وبعد حلولها بفترة يكون هناك رقة وهناك عدم مساءلة، ولكن إذا بني الحزن وانتهى الحزن تشوف الناس إلى حقوقه. ولهذا لا يجوز أبدا بأي حال استغلال هذا الظرف، بأن تتصرف في الأموال أو تتصرف في، لأن الناس في ظروف الوفاة يكون عندهم شيء من الزهد وعندهم شيء من عدم التعلق وأحيانا الحياة. ولهذا لا يجوز أبدا لمن كان وليا في مثل هذه الأمور على النساء وعلى الصبيان أن يتساهل في هذا الباب، فإنه لا يجوز أبدا بأي حال، وإن كان يظهر أنه قصده الميت ومصلحة الميت، لكن لا يجوز أبدا أن تتصرف في أموال غيرك، لأن الأموال الورثة لا صدقة ولا إلا إذا رضوا، وكأنك تتصدق بمال مغصوب، إنما تريد مصلحة الميت وأن تأخذ من مال الورثة. فالميت انقطع صلته في هذا المال في حال وفاته، وأصبح ملكا للورثة ملكا تاما، إلا إذا كان من الحقوق في الميت كما وقع عليه ديون أو عليه أشياء تعلقها هو أحق. الحقوق اللي سمع العلماء حقوقا متعلقة بالتركة، سواء حقوق الآدميين أو حقوق لله كما وقع عليه زكاة أو عليه حج لم يحج فيؤخذ المال ليحج عنه، وكذلك الزكاة إذا كان لم يزكي فيؤخذ أولا وتدفع الزكاة. كذلك إذا كان عليه ديون تقدم الديون، تقدم حقوق الآدميين على حقوق الله. ولعله يأتي إن شاء الله في تفصيل المواريث يشير إلى شيء من هذا، لكن يجب أن يعلم أن المال هو للورثة. والطامة الكبرى والأشد من هذا والأشنع هو ما يفعله الناس من عجب، وينفقون عليه أموالا طائلة من مال هؤلاء الكفار النساء واليتامى. هذا لا يجوز، هذا محرم، أولا هو بدعة، مثلا السرادقات والعزى وما ليس العزى التعزية، إنما التكاليف التي تنفق والأكل الذي يصنع والذبائح التي تذبح وكل ما يفعل في هذا كله لا أصل له، بدعة في الشرع، وهو أكل لأموال هؤلاء الصغار والنساء وحتى البالغين، لكن إلى حد ما البالغ قد يكون يأذن، لكن الصغير لا إذن له، يجب أن يحافظ على ماله، فلا يجوز بأي حال أن يخرج من أموال هذا الميت لتصرف على مقرئين وغيرهم، هذا لا يجوز بأي حال. أولا قراءة العزاء بدعة، وصنع الطعام كذلك من أهل الميت للمعزين هذا بدعة، وإنما أصل أن يصنع لهم الطعام لا أن يصنع له للناس. وتجمع هذا الذي يكون حوله ما حول كل هذا من الأمور المبتدعة، فصرف الأموال فيها أولا أموال في بدعة، ثم الأمر الثاني أنها مأخوذة من أموال هؤلاء الذين لا يجوز لكم أن تتصرفوا في أموالهم، فهذه حقوقهم، ولهذا قال سبحانه مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فكل ما خلفه الميت الأصل أنه حق للورثة من عقار أو منقول، إلا إذا تركبت على تلك حقوق كما ذكرنا قبل قليل من زكاة من حج من ديون ونحو ذلك، أو وصايا إذا كان أوصى في حدود الوصية الشرعية، يعني أما إذا كانت وصية جنف فلا يجوز، فمن خاف أن يوصي جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا يجوز عليه، فالوصية جنف لا تجوز ولا تقر، إذا كان أشهر وتجاوز المشروع فإن لا تعتبر هذه الوصية، كما لا أوصى بجميع أمواله ما تعتبر هذه الوصية، وإنما له في حدود الثلث لغير وارث. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، يعني مقدارا مفروضا من الله عز وجل متحسن يدخل ملك الوارث قهرا. ما معنى قهرا؟ يعني أن هناك على معنى غير اختيار، ما يحتاج إلى قبول. الأصل في العقود والتملكات أنها تأتي عن قبول، فحينما يجري بيني وبينك تعاقد في شراء أو بيع، فحينما أبيع أنا هذا الشيء فتقول قبلته فتأخذه، أنا الثمن يدخل ملكي والبضاعة تدخل ملكك، هذا عن طريق الاختيار ليس قهرا، وإنما عن طريق الاختيار، وكأكثر العقود عن طريق الاختيار يدخل ملكك اختيارا، لكن الميراث يدخل ملكك قهرا، على معنى حالما يتوفى المتوفى أي إنسان يستحق الميراث هذا الجزء من حق هذا الجزء الذي هو نصيب له يدخل ملكه قهرا شاء أم أبى، لا يحتاج إلى قبول، لا يحتاج الميراث إلى قبول، لكن قد يتنازل فيما بعد بحيث يعطيه أو يهبه أو يعطي أخوه الصغير أو يعطي أمه أو يعطي زوجته أو يعطي فلان أو يدخل تقضيه، هذا شيء آخر، لكن يدخل ملكه ثم يخرجه هو بما شاء هبة أو وقفا أو صدقة أو أكلا في الطريقة التي يرى، ومثلها أيضا ملك اللقطة. اللقطة يقول العلماء إنها تدخل الملك قهرا، على معنى إذا إنسان وجد لقطة ثم عرفها التعريف الشرعي ثم لم يجد صاحبها وحال عليها على حسب نوع الملتقط وحال عليها بعد تعريفها التعريف الشرعي فإنها تدخل ملكه قهرا، ما يحتاج اختيار ولا قبول ولا يحتاج إلى يذهب الحاكم ليقول ملكتك أو أبدا، تدخل ملكه قهرا ما دام أنه أخذ بها الطريق الشرعي، كذلك الميراث هو يدخل الملك قهرا من غير توقف على قبول. مما قل منه كثر نصيبا مفروضا، يعني أن هذا حق مفروض للورثة من مال ميتهم يأخذونه هنيئا مريئا. ثم قال سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الظاهر من معنى الآية أو المعنى اللفظي للآية أنه عندما يقسم الميراث ويكون عندكم من أقاربكم أو موجود على قيد الحياة من أقاربكم حضر قد يكون حضر الفتنة أو موجود كما تدل عليه بعض أفعال الصحابة أنه كما نقل عن عبد الله بن عبد الرحمن الذي ذكر أنه قسم ميراثه في عبد الرحمن ووزع على جميع الأقارب. إذا حضر الفتنة أولو القربى ومن يسامون المساكين فارزقوهم منه، يعني يعطوهم شيئا ما دام انهم حضروا فتنة الميراث. هذا هو الظاهر هذا هو المعنى اللفظي للآية. لكن هل الآية باقية على حكمها أم أنها منسوخة؟ جمهور العلماء من الأئمة الأربعة فقهاء الأربعة وغيرهم على أنها منسوخة، يعني حد الوجوب فارزقوهم، إذا قلنا أن ارزقهم أمر والأمر الوجوب فإنها منسوخة، منسوخة بآيات الميراث والوصية كذلك. الوصية الذي يوصي الإنسان لأقاربه غير الوارثين يوصي بحدود الثلث، هذا له حق له أن يوصي في حدود الثلث لأقاربه واليتامى والمساكين، يوصي لكل من شاء ممن لا يرث أو ممن ليس له حق الإرث، فهي أن تكون هذه منسوخة بآية الوصية، تكون هذه منسوخة بآية الوصية. وبعضهم يقول إنها لا زالت محكمة ليست منسوخة، ويكون إذا حضر يتامى أو مساكين وأقارب فإنهم يعطون ما تسمح به نفوسهم وتجبر به خواطرهم، وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى. وبعضهم قال إن القسمة هنا قسمة أموال اليتيم، لأن اليتيم يعطى ماله يعطى ماله، فإذا حضر أحد يعطى، لكن لا يبدو هذا لأنه الكلام عن نصيب المواريث، لأن الأصل في مال اليتيم أنه يكون محفوظ. اللهم إلا إذا قلنا أن اليتيم بلغ وأصبح ليس كالقاصر. لكن على كل حال الذي يبدو الله أعلم أن الآية منسوخة، إلا أن يكون على جهة البر وجهة الرضا من المجموع، لكن فيما يبدو إذا كان هناك قصار فلا يعطى من حقوقهم أبدا، إذا هناك صغار فلا يعطى من حقوقهم. أما إذا كان البالغ أما إذا كان البالغون يريدون أن يعطوا شيئا أو أن يتنازلوا عن شيء هذا طيب ومن حقوق القربى وصلة الرحم، لكن حقوق الصغار لا يجوز التصرف فيها أبدا، ولا يملك الولي أن يتصدق عن اليتيم أو عن القاصر. نعم الزكاة الواجبة على القول بأنه تجب الزكاة في مال الصبي هذا شيء آخر، هذا واجب شرعي، أما أنه يتصدق أو يهب أو يهب أو يقف هذا لا يجوز له، وليس من حقه، ليس من حق الولي أن يتصدق أو أن يوزع أو أن يهدي أو أن يهب من أموال القصار أبدا، إنما عليه أن يحافظ عليها. وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ارزقوهم يعني أعطوهم منه، يدل على أن يعطون جزءا، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني قولا فيه تطيب خاطر وفيه ما تنشرح به النفوس، لأن عادة إذا كان هذا فتنة قد تستجد النفوس وتتطلع إلى أن تنال شيئا من هذا المقسوم، فقد يكون ليس هناك مكنة أو الموجود قليل، بحيث يعني لو أعطي الأقارب غير الوارثين أو غير المستحقين لا نقص نقصا فاحشا، فحينئذ يكتفى بالقول المعروف، وقولوا لهم قولا معروفا فيه تطيب خاطر وفيه محافظة على الود والصلة بين الأقارب والأرحام. ثم قال سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلا أدري أن نشير إلى موضوع الميراث كيف تدرجه في الشريعة أو نؤجله للكلام عن المواريث في الآيات الثانية في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لعلنا نرجيها ان شاء الله للجلسه القادمه. سوف نتكلم ان شاء الله عن تاريخ المواريث وبخاصه في الجاهليه وفي الاسلام، لان تعلم كان التوارث في الاسلام في اوله كان عن طريق الهجره وعن طريق المؤاخاه وعن طريق الولاء والاحلاف، والتبني كان ايضا مشروعا وموجودا في الجاهليه، ثم في اول الاسلام كان ايضا مقرا، وكان الابن بالتبني يرث كالابن الصلبي والابن النسبي، وكل ذلك نفصله ان شاء الله في الجلسه القادمه. كان مناسبا ان نتكلم حينما قال للرجال نصيب، حينما قال سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، ولكن نؤجله الى قوله تعالى يوفيكم الله في اولادكم ان شاء الله. فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا توجيه من الله عز وجل يشمل التحذير او يتضمن تحذيرا لأصحاب الأموال أو الذين يتركون أموالا من بعدهم أن لا يقصدوا في التصرف حرمان الوارثين أو عدم الاشتراك بما خلفه من ذرية صغار، وإنما عليه أن يتقي الله في الوصية ويتقي الله في ما خلف من أو ما يخلف من مال. وهذا أيضا يدل على منزلة المال في الإسلام، وأنه جعله الله قياما، الصغار واليتامى والقاصرين والنساء وكل الناس محتاجين لهذا المال، فعلى الملاك الأصليين أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على حقوق ورثتهم، وأن لا يوزعوه هنا وهناك بقصد من غير قصد الحسن، إما وصية جنس وإما حسدا لمن بعده أو نحو ذلك، فإنه أحيانا قد يغلب على النفوس الظلم ويغلب عليها الهوى ويكون فيها نوع من الحسد، وينظر أن عنده أموالا كثيرة ويخشى أن يرثها هؤلاء. هذا لا يجوز، ولأن الدين انتهى فالأموال لمن بعده. ولهذا قال سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، على معنى أنه يجب على من ترك ذرية ضعافا أن يحافظ عليه، وبخاصة الحديث هو عن المال والأموال. ولهذا أتى بالوصف الذي يثير الرقة ويثير الرحمة والشفقة، ولهذا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. فكأنه يقول لو أن الإنسان وضع نفسه موضع هؤلاء الضعاف وجاء هذا المورث مثلا فتصرف في الأموال ولم يأبه بهؤلاء الذرية الضعاف الذين كان من حقهم أن يراعى أمرهم وأن تلاحظ شؤونهم بينما وزع الأموال هنا وهناك، فضيع أولاده. ولهذا كقصة سعد النبي وقاصر المران، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني مال وإنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بمالي؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن كذا ورثتك أغنياء خير من تذرهم عارة يتكففون لك. وهي بنت واحدة، ما يدل على الإنسان ينبغي أن يحافظ على أهله وعلى أولاده، وإذا رزقه الله مالا لا يضيعه، وإنما يحافظ على هؤلاء الذرية. وكأن فيه أيضا تنبيه إلى القسوة والغلظة التي كان عليها العرب في هذا الباب، فإنهم لا يورثون الصغير ولا يورثون المرأة ولا كان الأطفال وكالنساء يضعن في هذا الباب ضياعا عجيبا. وكما قلت كانت المرأة هو إرثا، فالله عز وجل نبه إلى هذا وبين أن هذه الذرية الضعاف لا يجوز أن تترك على هذا النحو، فإنهم ضعاف صغار لا يملكون ولا يفقهون ولا يفهمون، ويجب أن تحافظ حقوقهم. ولهذا قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله. يخشون جاء في الخشية وجاء في التقوى، ابتدا بالخشية وختمها بالتقوى. وليخشى الذين يعني يخشون الله عز وجل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في الوصية وفي ما يريدونه من صدقات لأنفسهم تمتد لهم بعد وفاتهم لكنها تكون في حدود المشروع، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا تهديد شديد، ما بعده من تهديد في أكل أموال اليتامى. قبلها في الآية السابقة: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأفسدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قلنا إن قوله تعالى وكفى بالله حسيبا فيه تهديد، أسلوب فيه تهديد لمن قصر في حق اليتيم. هنا الأمر أوضح: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فقيدها بالظلم لأنه إذا كان أكل بالمعروف كما قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهذا لا شيء فيه. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى في آية أخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فلاحظ أن النهي عن القربان يعني أشد من قوله ولا تأكلوا ولا تقربوا، فهو نهي عن الاقتراب، فكيف بالأكل؟ مما يدل على عظم حرمة مال اليتيم وأنه لا يجوز أبدا التهاون فيه، فضلا عن التصرف فيه والأكل والتجاوزات في حق أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. والمراد بالأكل هنا عموم التصرفات، المراد بالأكل عموم أنواع التصرفات على معنى، سواء كان بيعا أو هبة قد يو أو وقفا أو أي طريق من الطرق التي لا يجوز فيها للولي أن يتصرف إلا إذا كان تجارة بتنميته، فمعلوم أن هذا من التصرف المشروع، أن ينمي مال اليتيم وأن ينمي تجارته فهذا مشروع. أما أنه يأتي بما يضره فالوقف ليس في مصلحة اليتيم، والصدقات أيضا لأنه ويكن لله ثواب في الآخرة لكن هذا غير مطلوب، وإنما يحافظ على المال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، تهديد شديد. ودلت على هذا أحاديث في هذا الموضوع، منها في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري بي، قال: انطلق بي إلى خلق من خلق الله، ففي رجال كل رجل منهم له مشفر كمشفر البعير وهو موكل بهم، رجال يفكون لحى أحدهم، اللحى الذي هو الفك الأسفل، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم أو في أحدهم يعني في فمه حتى يخرج من أسفله، ولهم جوار وصراخ. قلت: من هؤلاء يا جبير؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى. إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. وفي عهد آخر أيضا ساقه ابن كثير بسند عن المردوية قال يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم، القوم يعني أكلت أموال اليتامى، يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تتأجج أفواههم نارا. فيدل على أيضا هذا وأنه من كبائر الذنوب، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة السبع الموبقات قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المصانع والغازات المؤمنات. فالشاهد قوله وأكل مال اليتيم فهو من السبع الموبقات. ثم في قوله تعالى وسيصلون سعيرا، سعيرا يقول العلماء انها منصوبة بنزع الخافض، يعني الاصل الفعل متعدي بحرف جر وسيصلون بالسعير، يعني قد يصلى بالنار، يصلى بالنار ويصطلي بالنار، فيصلون بالنار يصلون بالسعير، لكن نصبت بنزع الخافض بقوله تعالى واختار موسى قومه يعني من قومه. فالآية فيها وعيد شديد على أكلة أموال اليتامى، والتشديد فيها لهذا لأن فيه قصور، قصور ظاهر من الناس كما قلنا في كثير من المراحل، سواء في أحيانا ما يلحظ في قضاء العزل كما قلنا، والأمر الثاني أحيانا أنه يطول العهد، ولي اليتيم قد يطول عهد محافظته على المال، لأن أحيانا قد يكون الصبي حينما توفي أبوه مثلا وعمره سنة أو أشهر، فسوف يستمر ما عنده إلى أكثر 15 عاما الولي مسؤول عنه، وهذه مدة طويلة، قد يضعف الوازع وقد تمتد اليد ويتجرأ على مال يتيم، لأن الوقت يطول سنوات، 15 سنة ليست قليلة، ولهذا كان التهديد شديدا في أموال اليتامى، ولهذا يجب على كل من عنده يتيم أو قاصر أو سفيه أو عنده أموال للناس أن يتقي الله عز وجل فيها، وليتذكر هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لماذا؟ لأن القضية أمانة، لا أحد رقيب عليك، لا قاضي ولا ولي ولا سلطان ولا، الأمر بينك وبين الله، بل أحيانا قد تستطيع أن تزور في الوثائق وتزور في الأشياء لا ما حد يطلع، حتى أولادك لا يطلعون ولا أهلك يطلعون نسأل الله السلامة. فمن هنا كان التهديد شديدا شديدا جدا. وقد يكون منها أيضا الآية السابقة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني لو وضعت نفسك موضع هذا اليتيم او وضعت اولادك موضع هذا اليتيم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فلو وضعت نفسك موضع اليتيم او وضعت اولادك موضع هذا اليتيم كيف ستكون الحال؟ هل ترضى بان تهمل الاموال او تبذر هنا وهناك او تصرف بهذا الطريق؟ فالقضية مرجعها الى الوازع، مرجعها الى الدين، مرجعها الى الايمان، لا نظام يسيطر عليك ولا قاضي يسيطر عليك ولا احد، بينك وبين الله، تاتي بوثائق، تاتي باشياء تزورها، تزيد، تنقص، تكتم، تجحد، هذا بينك وبين الله. ولهذا كانت الايات كثيره في التحذير من اموال اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلاحظ أنها تأكيد أمرين، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ما يدل على ايضا العقوبة التي تنتظر هؤلاء. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا ويحبه يا الله وان يبصرنا بهم والدينا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد واله وصحبه وسلم. يقول ما مدى صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء قوم من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغنى والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوبهم يعجبهم شأنهم. والله مر علي هذا الحديث لكني لا أدري عن درجته أما أن أرجاء قوم يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم فهذا حديث صحيح، هذا جزء صحيح في البخاري وغيره، لكن عموم الحديث الفاضي كلها لا أدري عن درجته. وأيضا التلحين الذي نوع من التطريب والغناء أيضا منيعا، أما التغني بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن فإن هذا مطلوب، زينوا القرآن بأصواتكم وما أذن الله النبي إذنه ما أذن الله بشيء إذنه النبي يقرأ القرآن أو قراءة القرآن أو نحو ذلك، هذا معنى أنه يحسن صوته بالقرآن، فمطلوب تحسين الصوت والتغني به على حد لا يصل إلى التلحين الفاحش أو إخراج الألفاظ عن معانيها أو الحروف عن معانيها أو حتى عن مخارجها المعتادة، فإن هذا ما يجب عنه. أما التغني وتحسين الصوت بالقرآن فإن هذا مطلوب. امرأة جعلت على رأسها حنة وتوضأت عليه، هل صحيح الوضوء؟ هذا يتوقف إذا كان الحنة يمنع وصول الماء البشرة. فإن كان يمنعها لأنه يختلف، أحيانا قد يكون الحنة غليظ فيمنع، وأحيانا يكون قد يكون خفيف بحيث أن الشعر يكون ظاهر وبين، فإذا كان الشعر ظاهر وبين وأصاب جزءا منه بلل فإنه يكفي. أما إذا كان كله مغطى بالحنة يعني غير من الشعر، وكان هذا الحنة يحجز ويمنع وصول الماء إلى ظاهر الشعر فإنه لا يكفي. يقول أخرج أبو داود والنحاس هكذا كلاهما في ناسخ وابن المنذر بن عباس بقوله ومن كان خفيرا فليكن معروف، فأنا اتخذت عهد إن الذين يكون ما كان ظلما فلا ذا النقص يعني لا يبدو، لأن في قوله تعالى ظلما يخرج الأكل بالبلاء ليدل على مفهومه أن هناك أكل ليس بظلم، وهذا هو الظاهر. الظاهر أن المحافظة على ولي اليتيم على مال اليتيم إذا كان محتاجا أو يديره في تجارة فإن له أن يأخذ مقابل عمله كما قال أيضا في الأوقاف كذلك، فيأخذ الناظر مقابل عمله. قال ما هي الكتب التي تبحث مسألة الخلاف في طلاق الثلاث في جلسة واحدة هل يقع ولا يقع؟ لأن عندي بحث فيه. هناك كتب خاصة في طلاق الثلاث منها سير الحاس في حكم طلاق الثلاث، فيه لابن رجب مطبوع أيضا رسالة مطبوعة لابن رجب، وأيضا ابن تيمية بحث هذا بحثا طويلا جدا، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين أطال فيها إطالة شديدة جدا يعني، وابن تيمية في أكثر في كثير مؤلفاته بخصوص المجموع الكبير الفتاوى موجود أيضا بحث فيها بحثا طويلا، وابن رجب له كتاب خاص، وتجد أيضا في الشروحات المطولة قد تجد أيضا في فتح الباري وفي غيره مجموع شرح المهذب قد تجد المطولات يعني، لكن الذي يحضرني هو كتاب الرجب و أيضا ابن عبد الهادي له رسالة في هذا كذلك، رسالة مطبوعة ولا توقف ابن القيم في الموقعين، وكذلك شيخ ابن تيمية في المجموع. الإنسان الذي يشرب الدخان هو رشيد أم لا؟ هو مع الأسف أنه فيما يتعلق بالعدالة لاحظ العلماء موضوع العدالة وبما لا يكون الفسق، هو على كل حال ما يتعلق الرشد حتى الرشد المالي أيضا هو على سبيل المثال الأصل في الشاهد أن يكون عادلا، فالقاضي يرد شهادة غير عادل وهو الفاسق. ومن مظاهر العدالة كمال المروءة، إخاذ المروءة مثلا تفسد العدالة، ولكن مع الأسف حتى كما قرر الفقهاء والكاتبون في هذا الموضوع في موضوع العدالة أن مع الأسف أحيانا قد يكون الأوضاع الاجتماعية والظروف تطغى. على سبيل المثال لو أنك كما ذلك بحق اللحى مثلا أو التدخين رددت شهادة كل من حلق لحيته أو دخن فلا تكاد تجد من يشهد على ذلك. فمن هنا يعني كما يفهم من كلام العلم أنه إذا عم مثل هذا أنه لا يسعى القاضي أن يسمع الشهادة، وللأصل أنه لا شك أنه لا يدل على كمال مروءة ولا على حسن استقامة، ولكن عموم البلوى كما يعبر الفقهاء المصطلحيين هذا العموم البلوى، وكما تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض أحيانا حينما يتشاجر الصبيان ويعتدي بعضهم على بعض ويحصل من ذلك مثلا اعتداء شديد كما لو شجعوا أو واصل الأمر القاضي، فإن القاضي يقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض لأنه أحيانا ما يكون فيه حدود وكبار عند الصبيان، فجاهزين بينهم يلعبون ولهم مجتمعهم الخاص فيحصل بينهم شجار فقد يرقى الأمر إلى المحكمة فلا يقبل شهادة الصبيان. ولهذا مثلا في عند العامة وخاصة يعني في شيعة نجد يقولون مطوع الحنشل منهم، مطوع الحنشل هم قطاع الطريق، قطاع الطريق فمطوعهم وانهم يعني امامهم يكون منهم، فحين اذا كان كل الناس تثق فانت تاخذ منهم يعني، فما لا تفعل من الابتلاء. الرجل الذي يحلق لحيته هل يحق له ان يؤم بالناس في الصلاه؟ لا يحق له، ينبغي يعني ان يقدم منه واحدا منه الا اذا كان كلهم حالقين كما قلت مطوع الحنشل منه، فاذا كان كلهم فيكون، اما اذا كان هذا فلا، لكنه لو تقدم فالصلاة صحيحة، لو تقدم فالصلاة صحيحة. هل الصلاة خارج الحرم في اي بقعة في مكة اجرها مثل اجر الحرم؟ نعم، مكة كلها حرم والصلاة فيها كلها جميع ذلك الصلاة ان شاء الله، وإن كان المسجد الحرام يقبل بكثرة جماعته وقدمه والسعي إليه وكثرة الخطى إليه. رجل يقوم بشراء ذرة ويعطيها الحمام كل يوم، هل هذا الأمر يعتبر صدقة أم إسراف؟ لا، على كل حال في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رصبة أجر، مأجور إن شاء الله، لكن ينبغي أن يضعه بحيث لا يداس، لأنه أحيانا يضعه الناس في الطرقات العامة جدا بحيث يدوسه الناس، هذا ما لا ينبغي لأنه معلوم أنه طعام فاضل، فلا ينبغي أن يرى بحيث يداس، وإنما يضع في أمكنة قد تكون على حافة الطريق أو في أماكن لا يتطرق لها الناس، فإذا جاهد الخط فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رفض من أجر قد يدل على أن هذا مشروع وأنه ليس من الإكراه. حلول الحرام معروفة، الأميال، الأميال على الحرام. لماذا لا يجوز ركعتين بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها كما قالت عائشة رضي الله عنها؟ ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر؟ قالوا إن هذه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك لفظ يدل على الخصوصية في حديث أم سلمة، وقال بما معناه لكن لا يحفظ اللفظ، على معنى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قدمت إلى مكة لقصد العمل ولم أحرم، ولم أحرم للعمرة، فماذا يلزم علي علما بأن لي من أداء العمرة من رمضان الماضي وأنا أصلي في الحرم وأتلمس أو أنتزل بالملتزم، فماذا يلزم علي؟ ليس عليك، ما دام أنك دخلت غير قاصد للعمرة أو غير قاصد للنسك فلا شيء عليك. ما الفرق بين الشق واللحد وما السنة في ذلك؟ اللحد، الشق هو مجرد أن يوضع شق في الأرض في حالة القبر، الكلام في القبر، يعني هو مجرد أن يوضع شق في الأرض هكذا مستوي، بينما اللحد بعدما يوضع، بعدما تشق الأرض يمال، يعني يوضع أيضا لحد بحيث يؤخذ من التراب في عادة الجهة التي تلي القبلة، عادة الجهة التي تلي القبلة، الجهة القبلية من القبر أيضا يؤخذ منها لحد، يعني إمالة، فاللحد من الميل، اللحد هو أصله من الميل، ما يلجي بإلحاد يعني ميل على الحق، الذي يلحدون في أسماء الله، يلحدون في آياتنا يعني يحرفونها، فوذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالأصل في اللحد هو الميل، فالمقصود هنا ميل بعد ما تحفر الأرض وتشق يمال إلى جهة القبلة، فهذا هو اللحد، والسنة اللحد، ولهذا بعيد اللحد لنا والشق لغيره. ينوي العمرة عن أبيه المتوفى في فلسطين وحضر هنا واعتمر لنفسه، كيف يعتمر عن أبيه وكيف يدعو؟ إن شاء أن يعتمر يعتمر من التنعيم ويقول لبيك عن عمرة عن أبي فلان ويسميه ويدعو، حتى ولو دعا لنفسه أو يدعو لأبيه، لكن النية كانت للأب. لا مانع أن يلبس ملابسه في فندقه مثلا أو في سكنه ثم ينطلق إلى التنعيم مثلا أو إلى أبن الحلو ويحرم هناك، لكنه لا مانع أن يلبس الملابس، لكن النية تكون في الحل، إما في التنعيم أو في أبن الحل. يقول عندما حضرت أتيت العمرة عن والدتي الحية وذكر أن ذلك خطأ إلى آخره، على كل حال تقع عن نفسك إن شاء الله، فأنت مجاب. هل نعم، السؤال الأول يقول ملابس العمرة من الفندق إلى آخره، وينوي هناك العمرة دون النزول، وقوف السيارة وصلاة ركعتين، هذا صحيح، لا يحتاج، لا يلزمه أن ينزل ولا يلزمه أن يصلي ركعتين، لو أنه مجرد أنه خرج إلى الحل ثم نوى وهو في السيارة فإنه يكفي إن شاء الله. قال هل التعدد في الزواج سنة أو مباح؟ لا أصلا مباح، سنقول فانكحوا ما طاب لكم النساء، تقول ما طاب لكم يدل على الأمر الإباحة، بدليل أيضا فيخفتم ألا تعدوا فواحدة في القضية. وإن كان حتى المباحات للنوايا تتحول إلى سنن، وقد تتحول إلى مكروه، إلى محرم، فإذا قصد مثلا إكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقبض يتابع تلك المرأة مثلا أو نحو ذلك، وأحيانا قد يأخذها بزوجها لا رغبة في جمالها أو وإنما لأنه يعرف أنها مثلا يريد أن يحافظ عليها وعلى عفتها ونحو ذلك، فهو يدعو على هذا. كما أنه لو قصد الإضرار بزوجته الأولى أو قصد الظلم أو قصد مجرد فإن هذا قد ينتقل أيضا إلى مكروه أو محرم، فالقضاء هذه أيضا تؤثر فيها النية. هذه الآية المنسوخة انتهى مفعولا هكذا وتصبح تقرا البركه هو اذا قيل نعم في الايه انها منسوخه معناته يعني الناس على كل حال هو انواع منها ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ومنها ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، فهذه من انواع النسخ. فنعم قد يوجد هذا، لكن في الآية معنا وإذا حضر قسمة القربة فإذا حملناها على النفس فإنها لا تبقى منسوخة، على معنى أنه يعطى فهي لا على بقول فارزقوه منه، فإذا حمل على النفس لا تكون منسوخة، على معنى أنه قد يكون وكان هناك فرصة للإعطاء والمال كثير، لأنه أحيانا قد يخلف الإنسان مالا كثيرا جدا ونفع عنده ملايين مثلا، فالأنصباء والوالدين يأخذون حقهم كاملا وافيا ولا يضر أن يجتزى منه اجتزاء يسير ويعطى توصل به الأقارب. من ظن أنه نسي شوطا من الطواف وانقطاب العمرة يبني على الأقل، يعني يبني على اليقين، إذا كان مثلا شك هل هو 6 أو 7 يجعلها 6 ويأتي بالسابع، أو شك هل هي 3 أو 4 يجعلها 3 ويأتي بالرابع وهكذا. ثم الأوصاني يبني بأن أدعو له في الحرم نيابة عنه هذا الدعاء: اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 7 مرات، لأنه كنز من كنوز الله سبحانه كما قال عليه الصلاة والسلام. لا أعرف هذه الصيغة بحديث مرفوع وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ المشروعة وما هو في معنى المشروع من غير غلو ولا إطراء، كأن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذه ألفاظ المشروع، لكن لا تلتزم بهذه الصيغة التي قال لها ابنك أو قالها ابنك. تقول: أتيت محرمة من القاهرة لأداء العمرة ولم أتمها في اليوم الأول، ورجعت في اليوم الثاني بعد الاستحمام ثانية وأديتها كاملة، فهل صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك؟ وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.